ثم قال: ولا معدوم حال عدمه، يعني ولا يكلف معدوم حال عدمه. كيف لا معدوم حال عدمه؟ يعني معناه إنه الإنسان قبل أن يولد هو في الأصل من أهل التكليف، ولكنه قبل أن يولد ليس بمكلف، فهو معدوم فلا يكلف حال العدم. وليس المعنى ولا معدوم أي المكلف به معدوم، لا، نفس المكلف حال عدمه ليس مكلفا، يعني مع وتكليف غير الموجود، يعني أنه لا يكلف ولو تقديرا. ولا معلوم أنه إذا كان معدوما لا يمكن أحد أن يقول أنه مكلف. ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره، يعني أن غير المكلف الصغير لا يكلف، ولكن إذا بلغ فإنه يعمه الخطاب، أو يقال يعمه أي يعم المعدوم الخطاب إذا كلف كغيره. شوف الشرح هنا: ولا معدوم،
ولا يكلف معدوم حال عدمه إجماعا، ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره أي كغير المعدوم من صغير ومجنون، ولا يحتاج إلى خطاب آخر عند أصحابنا. وحكي عن الأشعرية وبعض الشافعية وحكاه الآمودي عن طائفة من السلف والفقهاء. وفي المسألة قول ثاني ونسب للمعتزلة وجمع من الحنفية أن المعدوم لا يعمه الخطاب مطلقا، واستدل للقول الأول وهو الصحيح بقوله سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال السلف: من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم. وقول من قال: إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون فالمعدوم أجدر، ضعيف، لأنه فهم عن الحنابلة تنجيز التكليف ولم يعلم التعليق، وأن حكم الصبي والمجنون كحكم المعدوم. ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وكالأمر بالوصية لمعدوم متأهل، وخيفة الموصي الفوت لا أثر له، ويحسن لون المأمور في الجملة بإجماع العقلاء على تأخره عن الفعل مع قدرته وتقدم أمره، ولأنه أزلي وتعلقه بغيره جزء من حقيقته، والكل ينتفي بانتفاء الجزء، وكلام القديم صفته، وإنما تطلب الفائدة في سماع المخاطبين به إذا وجد، ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة، وهو دليل التعميم، والأصل عدم اعتبار غيره ولو كان لنقل. قال المخالفون: تكليف ولا مكلف بحال. رد بأن هذا مبني على التقبيح العقلي ثم بالمنع في المستقبل، كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله ويناديه، وأمر الموصى والواقف حقيقة وأمر الموصي والواقف حقيقة، لأنه لا يحسن نفيه. قالوا: لا يقال للمعدوم ناس. رد بأن يقال بشرط وجوده. قالوا: العاجز غير مكلف، فهذا أولى. رد بالمنع عند كل قائل بقولنا: بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله، وإنما رفع عنه القلم في الحال أو قلم الإثم بدليل النائم.
طيب، كما سمعتم في الحقيقة أن هذا من باب الجدل الذي لا خير فيه، لأنه من المعلوم أن المعدوم حال عدمه لا يمكن أن يتوجه إليه الخطاب، لكن إذا وجد هل هو مخاطب بالخطاب الأول أو لا؟ نعم، يرى بعضهم أنه مخاطب، ويرى آخرون أنه ليس بمخاطب. والحقيقة أن هذا خلاف يعتبر مضيعة للوقت، لأنه بالإجماع أن كل من ولد متجددا فإن خطابات الشرع التي كانت نازلت عند وجود الصحابة تعمه ولا لا؟ تعمه بلا شك بالإجماع. لا يقول إن هذا الخطاب وجد قبل أن أولد فلا أدخل فيه، نقول لأن الشرع الدين الإسلامي فيه صفة الشمول، والعموم، فكل من ولد إلى يوم القيامة فإن الخطاب يعم. أما حال عدمه فكيف يعمه؟ كيف يعمه إذا كان معدوما؟ هل يوجه الخطاب لشخص لا يولد إلا بعد 1000 سنة؟ حقيقة لا، لكن إذا وجدت نصوص الكتاب عامة ونصوص السنة عامة تشمل من يوجد إلى يوم القيامة. ولهذا قال لأنذركم به، يخاطب الموجودين، ومن بلغ يخاطب الغائبين والمعدومين. فإذا وجد الإنسان، إذا وجد الإنسان ثم بلغه النص صار مخاطبا به، أما قبل أن يوجد فإن النص لم يبلغ حتى نقال إنه مخاطب به. وهذا مما أدخل على الأمة الإسلامية من أجل النزاع فيما لا فائدة فيه، لأن الكل متفقون على أن من يولد من أمة محمد إلى يوم القيامة مخاطب بالشريعة الإسلامية، مخاطب بالشريعة، لكن لا يكلف إلا إذا بلغ. ولهذا قال المؤلف ولا معدوم حال عدمه، وهذا هو الصحيح، مع أن الخلاف كما قلت لكم خلاف جدل فقط. ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره، يعم من؟ يعم المعدوم الخطاب إذا كلف كغيره. فمثل أقيم الصلاة لا تعم الحمل الذي سيوجد الآن يعني، لكن إذا وجد قلنا إن الله يقول لك وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة. أما حال عدمه وهو في ظهر أبيه فلا يعمه الخطاب لا شك، لكن إذا وجد وكلف عمه الخطاب. ثم قال ولا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا. لا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا، يعني لا بدليل العقل ولا بدليل الشرع. وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. إن أراد المؤلف أنه لا يوجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا فهذا حق، يعني معناه أننا نحن لا نوجب على الله شيئا لا عقلا ولا شرعا فهذا حق، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، ولأنه الرب المتصرف كما يشاء، فلسنا الذين نوجب على الله. وأما إن أراد لا يجب على الله بإيجابه هو على نفسه فهذا خطأ، لأن الله أوجب على نفسه أشياء هو أوجبها. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسل، فما أوجبه الله على نفسه فهو حق واجب. وأما أن نوجب نحن على الله فهذا لا يمكن. فكلام المؤلف رحمه الله يحتاج إلى تفصيل. وهو أن نقول ولا يجب على الله بإيجابنا شيء لا عقلا ولا شرعا، صح؟ ها؟ نعم. ولا يجب على الله بإيجابه على نفسه هذا خطأ. وقد مر علينا في النونية قول ابن القيم رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. أفهمتم؟ فكلام المؤلف هنا مجمل يحتاج إلى تفصيل. ثم قال المؤلف تنبيه الأدلة الكتاب وهو الأصل، والسنة وهي مخبرة عن حكم الله، والإجماع وهو مستند إليهما، والقياس وهو مستنبط من الثلاثة. ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة وحكم كل منها ومرتبته، فقال الأدلة الكتاب يعني بذلك القرآن، قال وهو الأصل، نعم هو الأصل، أصل الأدلة كلها هو القرآن، لأننا لم نعلم أن السنة دليل إلا بالقرآن. إذن فكون السنة دليلا مبني على إيش؟ على القرآن. من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل هذه الآيات تدل على أن السنة دليل، دليل، والسنة أصل باعتبار ما بعدها. ولهذا يقول العلماء فيما يستدلون به، يقول الأصل في هذا الكتاب والسنة، يعني الدليل، ولكن كون السنة دليلا مبني على القرآن، فهو الذي به عرفنا أن السنة دليل. ولذلك قال المؤلف الكتاب وهو الأصل، والسنة وهي مخبرة عن حكم الله. نعم، السنة مخبرة عن حكم الله، خبر بالقول وخبر بالفعل. ولهذا نقول إن السنة إما قول وإما فعل وإما إقرار، فهي مخبرة عن حكم الله إما بالقول، مثل أن يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإما بالفعل كمسحه على الخفين مثلا، وإما بالإقرار كإقراره على أكل الضب. فهذه السنة مخبرة عن حكم الله. والإجماع وهو مستند إليهما، إلى إيش؟ إلى الكتاب والسنة. الإجماع سيأتي إن شاء الله أنه اتفاق مجتهد الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. الإجماع مستند إلى الكتاب والسنة، ولهذا لا تجد إجماعا إلا مبنيا على نص، إلا مبنيا على نص، لكن قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. ويحتمل أن معنى قول المؤلف مستند إليهما يعني أنه ثبت كونه دليلا بهما، بهما، لكن الوجه الأول أصح، يعني أنه لا إجماع إلا على دليل من الكتاب والسنة، لكن قد يكون خفيا وقد يكون ظاهرا. ولهذا لا يمكن أن تجد إجماعا على شيء إلا وله أصل من الكتاب أو السنة، لكن قد يكون خفيا. والثالث، الرابع، القياس، وهو مستنبط من الثلاثة، لأن القياس في الحقيقة دليل معنوي، القياس دليل معنوي، إذ أنه إلحاق المقيس بالمقيس عليه في الحكم للعلة الجامعة بينهما. وحينئذ لا يمكن أن نعرف أن الأصل إلا إذا ثبت بدليل من الكتاب والسنة والإجماع. فإذا وجد الحكم بالكتاب أو السنة والإجماع وعرفنا علته وألحقنا به ما سواه في العلة، صار القياس مستنبطا من الأدلة الثلاثة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم، فصل، باب، الكتاب القرآن. قال قبل قليل قال الأدلة الكتاب، شرع في تفصيل هذه الأدلة فقال الكتاب القرآن. القرآن مصدر كالغفران والشكران، لكنه مصدر بمعنى اسم المفعول، أي المقروء، يعني الذي يقرأ، وهو كلام الله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه، متعبد بتلاوته. نعم، قال وهو كلام الله، وهذا باتفاق أهل السنة أن القرآن كلام الله تكلم به تعالى حقيقة. وإذا كان كلام الله فهو غير مخلوق، لأن الكلام صفة المتكلم، فإذا كان المتكلم غير مخلوق صار الكلام غير مخلوق. طيب، منزل على على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج بقوله على محمد التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها من الكتب التي أرسلت بها الرسل، فإنها لا يطلق عليها قرآن، وإنما يطلق القرآن على هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال معجز بنفسه، هذا وصف للقرآن أنه معجز بنفسه. معجز يعني أنه أعجز الخلق على أن يأتوا بمثله. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقوله بنفسه إشارة إلى رد من قال إنه معجز بالصرفة، أي بأن الله صرف الخلق عن معارضته، ولولا صرف الله الناس عن معارضته لاستطاعوا. ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن القرآن معجز بنفسه، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله لأنه قرآن، لا لأن الغير معجوز مصروف عن المعارضة. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الكتاب القرآن، وهو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه متعبد بتلاوته. والكلام حقيقة الأصوات والحروف، وإن سمي به المعنى النفسي، وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فمجاز. والكتابة كلام حقيقة، ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء، وإذا شاء بلا كيف، يأمر بما شاء ويحكم. وفي بعض آية إعجاز ويتفاضل
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكتاب القرآن. لما ذكر أن الأدلة أربعة، أصلها هنا الكتاب والسنة، أي لكن السنة وش تقول، دليل أصلي ولا غير أصلي؟
الكتاب والسنة والإجماع
كله أصول.
ها، الأصل هو الكتاب.
نعم،
والسنة هو أصل،
مخبرة عنه. نعم، والذي جعلها دليلا ما هو؟
القرآن.
إيه، ثبت كونها دليلا بالقرآن. طيب، الإجماع مستند إلى كتاب السنة. طيب، والقياس مستنبط من كتاب السنة، لأنه إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة، هذه العلة ثبتت في الكتاب والسنة. طيب، الكتاب يقول المؤلف هو القرآن، وهو كلام الله، وهو كلام الله. عندكم كلام منزل بس إيش؟ ما كل الشرح
كلام منزل،
ما قال كلام الله؟
نعم،
كان واجب أن يقول كلام الله. نعم، على كل حال هو كلام الله سواء قاله المؤلف أو لم يقله، لأن كلمة هو كلام غير منسوب إلى أحد، يمكن واحد ينسبه إلى من؟ إلى جبريل. ولهذا يتعين أن يقال هو كلام الله. نعم، لا، حطها تعليق، ما نقدر نكتب، لأن لو كتبناها معنى أن ألفنا. نعم، لا لا، اللي عندي مثلكم. كلام، وهو كلام الله، نقول كلام الله يتعين، يعني كان ينبغي على المؤلف أن يقول هو كلام الله، لأنه لقال كلام مطلق فيه شيء. منزل غير مخلوق، لا، منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مخلوق ولا غير مخلوق؟
غير مخلوق.
واعلموا أن كلمة غير مخلوق لم ترد في كلام الصحابة والتابعين، وإنما وردت حين ظهر قول الجهمية بأن كلام الله مخلوق، صار السلف يضيفون إلى قولهم منزل يضيفون إليه غير مخلوق دفعا لقول هؤلاء الجهمية الذين يقولون إنه مخلوق. ولهذا اعترض بعض الناس على قولنا غير مخلوق وقال إنه لا حاجة إليه، لأنه إذا كان كلاما منزلا من الخالق فالكلام صفة المتكلم وصفة الخالق غير مخلوق. نقول نعم الأمر كذلك، لكن إذا بلينا بقوم يقولون إنه مخلوق فلا بد أن نشير إلى دفع قولهم فنقول إنه غير مخلوق. أما كونه منزلا فالآيات في هذا كثيرة جدا، وأما كونه غير مخلوق فلأنه صفة المتكلم وهو الخالق عز وجل، وصفة الخالق غير مخلوق. وقول على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج به ما نزل على غيره من الأنبياء فإنه ليس قرآنا، فالذي نزل على موسى يسمى توراة، وعلى عيسى الإنجيل، وعلى داود الزبور، فليس قرآن. قال معجز بنفسه، معجز يعني أنه يعجز البشر أن يأتوا بمثله. وقد بين الله في القرآن أن هذا على مراتب. الأول قال، أو المرتبة الأولى قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو تعاونوا كلهم الجن والإنس على أن يأتوا بمثله ما أتوا بمثله. وهذا تحدي بالآيات الشرعية، فيه قريب منه تحدي بالآيات الكونية، وهو قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا مثل قل إن اجتمعت الإنس والجن، وهو تحدي بالآيات الكونية. طيب معجز، قلنا المرتبة الأولى الإعجاز بكل القرآن، المرتبة الثانية بعشر سور منه كما قال تعالى في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. المرتبة الثالثة المرتبة التحدي بسورة، وإن كنت كقوله تعالى في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. المرتبة الرابعة أن يكون بأي حديث مثله، قال الله تبارك وتعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله، حديث أي حديث ولو آية. وعجز العرب عن المعارضة، عجزوا مع أنهم أمراء الفصاحة ومع قوة الرغبة في معارضته وعدم المانع، فالسبب المقتضي للمعارضة قوي، لأنهم يودون أن يبطلوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام النبوة في أي وسيلة، والمانع منتفي ما في أحد يمنعه. هات وقد حاولوا أن يعارضوا فأتوا بما يضحك البشر. طيب إذا كان هذا التحدي لأمراء البلاغة قد أعجزهم، فمن دونهم من باب أولى؟ ولهذا قال المؤلف معجز. وقول المؤلف بنفسه إشارة إلى رد قول من يقول إنه معجز بالصرفة، أي معجز لأن الله صرف الناس عن معارضتهم، لا لأنهم غير قادرين، هم قادرون لكن صرفوا. وهذا قول باطل، لأن قوله فليأتوا بحديث مثله واضح أنه تحدي لقدرهم وأنهم لم يمنعوا لكن عجزوا. ثم لو فرضنا جدلا وتنزلا أنهم عجزوا عن المعارضة لصرف الله إياهم عنها لكان هذا أيضا لكان آية على أن القرآن كلام الله، لأنه لو لم يكن كذلك لما منعهم الله من معارضته، ليسر لهم المعارضة ومكنهم منها. المهم أن القول الذي لا شك فيه عندنا أن الله أنه أن القرآن أعجزهم بنفسه، لا لأنهم قادرون ولكن صرفوا، واضح. والفرق بينهما ظاهر. لو أن شخصا يستطيع أن يحمل حجرا كبيرا يصعد به إلى الجبل، نعم، ولكن منعه الملك أو منعه أبوه، هل المسألة بسيطة، منعه أبوه قال لا تصعد بها، قال أنا أستطيع، قال لا تصعد بها، فهذا قادر على حملها لكن منع، إذا ليس فيه نقص عن حملها. رجل آخر لا يستطيع أن يحمل هذه الصخرة أو هذا الحجر ليصعد به، لا يستطيع. كل الناس قالوا افعل اركب هذه بسيط، حجر كبر رأسك اركب، قال ما أستطيع، يكون هذا عاجز. أيهما أكمل، الأول ولا الثاني؟ ها؟ الأول أكمل لأنه قادر لكنه منع، الثاني غير قادر. حال الناس الذين تحداهم الله عز وجل بالقرآن كحال الثاني ولا كحال الأول؟ ها؟ على القول بأنها صرفة كحال الأول، وعلى قول بأنهم عاجزوا أن القرآن معجز بنفسه على الثاني. طيب، يقول وهو والكلام حقيقة الأصوات والحروف، نعم لا لا نعم، متعبد بتلاوته، يعني أن القرآن متعبد بتلاوته، وخرج بقيد معجم بنفسه متعبد بتلاوته، خرج به الحديث القدسي، فإن الحديث القدسي وإن نسب إلى الله عز وجل فإنه ليس بمعجز بنفسه، ولأنه أيضا وهو غير متعبد بتلاوته، ولهذا نقول لو أن الإنسان قال سأؤلف الأحاديث القدسية وأجعلها كتابا أتلوه آناء الليل والنهار كما أتلو القرآن، لقلنا إن هذا مبتدع، لأن الأحاديث القدسية لا يتعبد بتلاوتها. ومن هنا نعرف بأن الأحاديث القدسية ليست كلام الله لفظا، بل هو كلام أوحاه الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه، عبر عنه بلفظه، ونسبته إلى الله قال بلفظ قال الله تعالى لا تعني أن هذا اللفظ هو لفظ الله عز وجل. ودليل هذا أن القول قد ينسب إلى قائله بلفظ قال وهو لم يقله بلفظه، كل الكلمات بلفظ قال المضافة إلى الرسل وأتباعهم وأعدائهم كلها نقلت بالمعنى أو باللفظ بالمعنى، لأن جميع هؤلاء القوم والرسل ليست لغتهم لغة عربية، والقرآن بلسان عربي، نعم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، هل قال بهذا اللفظ؟ لا، قطعا لا، لأن لغة موسى عبرية، لكن قال معنى هذا اللفظ. إذن فلا يمنع أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله باعتبار أنه قال معنى هذا اللفظ. ويدل لذلك أيضا أننا لو جعلنا الحديث القدسي من الله لفظا لوجب أن يكون له حكم المصحف، حكم القرآن، لأن الشرع لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين. فإذا جعلنا الحديث القدسي من الله لفظا صار كالقرآن تماما، لأن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، لفظه ومعناه. والحديث القدسي إذا قلنا لفظه ومعناه من الله كان قرآنا. ولأن الأحاديث القدسية نقلت عن طريق الآحاد وفيها المكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها الصحيح الذي يغير بالتقديم والتأخير أو بالنقص، ولو كان كلام الله لواجب أن يكون محفوظا كما حفظ المصحف، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولأن العلماء مجمعون على أن الأحاديث القدسية لا يلزم لقراءتها أن يكون الإنسان غير جنوب، بل تقرأ حتى بالجنابة، وما كتبت فيه لا يلزم الطهارة لمسه، وكل أحكام المصحف لا تكون للمؤلف من الأحاديث القدسية. إذن نقول: الكلام حقيقة الأصوات والحروف، الكلام حقيقة الأصوات والحروف. لا يمكن أن يسمى شيء كلاما إلا وهو بإيش؟ بصوت وحرف. ومن هنا نأخذ أن كلام الله حرف وصوت، ولا يمكن أن يقال إن الله تكلم إلا إذا كان بحرف وصوت. والدليل على هذا من معروف في كتب العقائد، فمن ذلك قوله تعالى عن موسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فإن الآية هذه تدل على أن الله يتكلم بصوت، لأنه قال ناديناه، والنداء يكون للبعيد، وفي الثانية قربناه نجيا، والمناجاة تكون للقريب. طيب، إذن كلام الله له صوت يختلف باعتبار إيش؟ القرب والبعد. طيب، هو بحرف؟ كلام الله بحرف؟ نعم نعم بحرف. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى ولدتك. قوله يا عيسى ابن مريم حروف ولا غير حروف؟ حروف، وهي مقول الله عز وجل. إذن فكلام الله بحرف وصوت. وهكذا كل أحد يضيف إلى نفسه كلاما فهو بحرف وصوت. لو قلت مثلا في نفسك كلاما في نفسك، هل يصح أن تقول إني تكلمت بكذا وكذا؟ ها؟ لا يصح. ولهذا لو كان إنسان يحدث نفسه ويقول له 4 زوجات، يحدث نفسه يقول: زوجاتي طوالب، وله 200 عبد يقول: عبيدي أحرار، وله 100 عمارة وعماراتي وقف، وله 1000 سيارة وسيارتي للمجاهدين، يقوله بنفسه، ينفذ شيء من هذا؟ ليش؟ لأنه ما تكلم، لأنه لم يتكلم. وإن كان هذا يسمى حديثا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، لكن ليس بكلام. ومن هنا يتبين بطلان قول من قال إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. نقول القول الكلام لا بد أن يكون إيش؟ بصوت وحرف، وإلا فليس بكلام. قال المؤلف: والكلام حقيقة الأصوات والحروف. ثم قال: وإن سمي به المعنى النفسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فمجاز. يعني أنه إن أطلق الكلام على المعنى القائم بالنفس فهذا مجاز وليس بحقيقة، مجاز وليس بحقيقة. وعلى هذا فقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، نقول إن قوله إن الكلام لفي الفؤاد حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، مجاز. الكلام في الفؤاد ليس بكلام حقيقة بل هو مجاز وحديث نفس، ولا يترتب عليه شيء إطلاقا، لا يترتب عليه شيء، حتى الإثم لا يترتب عليه لمجرد الحديث ما لم يركن إليه ويعتمده. طيب، وقوله نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، هذا معنى الكلام النفسي، يعني نسبة بين مفردين لكن قائمة بالمتكلم، ما 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 خرجت من لسانه. مثلا زيد قائم، أنا أضمر في نفسي زيد قائم، هذه فيها نسبة ولا لا؟ بين زيد والقيام، لكنه في النفس ليس خارجا. يقول المؤلف إن هذا مجاز، وفيه إشارة إلى رد قول من يقول بالكلام النفسي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا ألف كتابا سماه التسعينية في الرد على الكلام النفسي، وهو مطبوع. والذين قالوا بالمعنى النفسي هم في الحقيقة أنكروا كلام الله وهم لا يشعرون، ووافقوا المعتزلة وهم لا يشعرون، بل زادوا على المعتزلة وهم لا يشعرون. المعتزلة يقول الكلام هذا اللي بين القرآن اللي بين أيدينا كلام الله حقيقة، لكنه مخلوق، لكنه مخلوق. اضبط القول تمام تماما. القرآن الذي بين أيدينا كل آخر، ولكنه مخلوق. طيب، الأشاعرة يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله، ولكنه عبارة عن كلام الله وهو مخلوق، فوافقوا المعتزلة في قولهم إنه مخلوق، وصار المعتزلة خيرا منهم في قولهم إنه كلام الله، لأنهم يقولون إنه عبارة. طيب، ما كلام الله عندكم أيها الأشاعرة؟ قالوا كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، هو المعنى القائم بنفسه. وحقيقة الأمر أن تفسير الكلام بهذا المعنى تفسير له بالإرادة أو بالعلم، بالإرادة أو بالعلم لا بالكلام، لأن الكلام لا يمكن أن يكون هو المعنى القائم بالنفس. واضح الآن؟ فصار هؤلاء الجماعة يفسرون كلام الله بتفسير أردى من تفسير المعتزلة، لأنهم اتفقوا مع المعتزلة بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، وقال المعتزلة هو كلام الله حقا، وقال هؤلاء ليس كلام الله حقا بل هو عبارة عن كلام الله، والتعبير عنه بكلام الله على سبيل المجاز. نعم. طيب، ثم قال المؤلف والكتابة كلام حقيقة. قوله الكتابة كلام حقيقة يعني أن الرجل إذا قال لزيد عندي 1000 درهم ثبتت 1000، وإذا كتب لزيد عندي 1000 درهم ثبتت 1000. إذن فالكتابة رحمك الله كلام حقيقة. وفي هذا نظر ظاهر، فإن الكتابة ليست كلاما حقيقة. الكلام الحقيقة ما نطق به اللسان وخرج من الفاه، يقولون بأفواههم، يقولون بألسنتهم، ولم يقل الله تعالى يقولون بأيديهم، قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. فما حصل من النقوش في الكتابة فهو من عمل إيش؟ من عمل اليد، وليس كلاما، لا شك في هذا، لكن له حكم الكلام، له حكم الكلام وليس دائما في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. ولذلك لو كتب الإنسان، جاءه شخص يقول يا فلان هل بيننا وبينك موعد بعد صلاة الظهر وعند من؟ فأخرج الورقة كتب بيننا موعد، عزمنا فلان وفلان عند على الغداء، كتب وأعطاه الورقة، تبطل صلاته؟ ها؟ ما تبطل. لكن لو قال ذلك بلسانه، سأل هل عندنا موعد؟ قال نعم بعد الظهر عند فلان بن تغدى ويصلي، ها؟ تبطل ولا ما تبطل؟ إذن هل كانت الكتابة كلاما؟ لا. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لو كانت الكتابة كلاما لبطلت الصلاة بالكتابة لأنها تكون كلام الناس. فلما لم تبطل بالكتابة علم أن الكتابة ليست كلاما لكنها تلحق بالكلام في باب العقود، في باب الإقرارات وما أشبه ذلك. فلو تعاقد رجلان على بيع بيت مثلا، فكتب البائع بعت عليك بيتي بكذا وكذا، فكتب المشتري تحتها قبلت العقد، قبلت البيع بالثمن المذكور أعلاه، وش تقولون؟ ينعقد البيع ولا لا؟ ها؟ ينعقد البيع. المهم أن قول المؤلف أن الكتابة كلام حقيقة غير صحيح، هي غير كلام حقيقة قطعا في جميع مواردها، لكن قد تلحق بالكلام حكما في بعض الأحيان، في بعض الأحيان مو دائما أيضا. وقد عرفتم ما مثلنا به في مسألة الصلاة أنها لا تلحق بالكلام. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولم يزل الله متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف. نعم، لم يزل الله تعالى متكلما سبحانه وبحمده، نعم لم يزل متكلما أي موصوفا بالكلام، لأن الكلام صفة ذاتية لا تنفك عن الله، لم يأتي عليه يوم من الدهر وهو أخرس لا يتكلم، لأن الكلام كمال والله موصوف بالكمال. وقول المؤلف كيف شاء، هذا على كيفية الكلام، كيف شاء يعني في الصوت كما قال عن موسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. في كيفية التكلم يتكلم كيف شاء. وقوله إذا شاء، هذا في الزمن يعني متى شاء، أي وقت، أي ساعة، أي لحظة يريد أن يتكلم فهو يتكلم سبحانه وتعالى. وكلامه سبحانه لا ينشغل به في واحد عن آخر، ولهذا تجد المصلين 100 نفر في صف كلهم يقول الحمد لله رب العالمين في آن واحد أو في أوان مختلفة، لا أقول أنا يعني سواء هذا أو هذا، فإن الله يقول لكل واحد منهم حمدني عبدي، لا يشغله شيء عن شيء، كما أنه لا يشغله رزق فلان عن رزق فلان، ولا محاسبة فلان عن محاسبة فلان. ولهذا لما قيل ابن عباس كيف يحاسب الله الخلائق في يوم واحد وهم لا يحصيهم الله، قال كيف يرزقهم في يوم واحد. نعم، واضح، دليل واضح. فالله عز وجل لا يساويه أحد ولا يماثله أحد ولا يدانيه أحد في صفاته، يتكلم إذا شاء في أي وقت وكيف شاء على أي كيفية. لكن قوله بلا كيف يعني بلا تكييف، وليس المعنى يتكلم كلاما بلا كيفية، لأنه يقول بالأول كيف شاء، إذن فلكلامه كيفية، لكن نحن لا نكيفها، لا نقول يقول كذا وكذا نكيف. لماذا؟ لأننا لا نعلم كيفية صفاته، نعلم حقيقة الصفة ومعنى الصفة لكن لا نعلم كيفيتها. وأعني بالحقيقة حقيقة المعنى، وأما الكيفية فمجهولة لنا، لأن الله عز وجل لم يخبرنا عن كيفية صفاته. والحكمة في ذلك أنه مهما كانت عقولنا فلن تبلغ الإحاطة بالكيفية، كما لا تبلغ الإحاطة بالذات. بل أبلغ من هذا أن الشيء المدرك بالحاسة لا يمكن إدراكه بالنسبة لصفات الله، يعني إدراك العقول صعب لكن إدراك الحواس نعم سهل ولا صعب؟ ها؟ سهل ولا صعب؟ سهل يا أخي. الآن لو قلت لي انظر إلى هذه اسمه أخ، أقول الله أفكر، خل أتأمل، دعني 10 دقائق أتأمل، صح ولا لا؟ أو على طول أنظر، أنظرها على طول وأدرك. لكن المعاني العقلية تحتاج إلى تفكير، فإذا كانت الأمور المدركة بالحس لا يمكن أن تحيط بالله عز وجل، أو الحواس لا يمكن أن تحيط بالله، فما بالك بالعقول. موسى عليه الصلاة والسلام قال له لن تراني، قال الله له، قال لربه أرني أنظر إليك، فقال الله له لن تراني، لا يمكن. حتى رؤية المؤمنين الله في الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، لا يدركون الله، يرونه حقيقة لكن بدون إدراك، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن كيف يمكن أن ندرك كيفية صفات الله؟ لا يمكن. ولهذا لم يخبرنا الله عن كيفيتها، عن كيفيتها. ولو علم الله عز وجل أن لنا فيها خيرا إيش؟ لا أخبرنا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، إذا علم الله الخير في الشيء أوجده. فإذا نقول بلا كيف في كلام المؤلف يعني بلا تكييف، وليس المعنى أنه لا كيفية لتكليمه، بل المعنى لا نعلم كيفية تكليمه ولا نحيط بها. وهكذا نقول في بقية الصفات. إذا قال قائل كيف استوى على العرش، ماذا نقول؟ ها؟ نقول لا نعلم كيف استوى، لأن الله أخبرنا أنه استوى ولم يعلمنا أنه كيف استوى. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن هذه المسألة بالذات قال، وش قال يا أنا بركز عليك الأسئلة لأني أشوفك تخابر من برا.
قال رحمه الله تعالى السؤال عن البدع، وكيف مجهول، السؤال عن البدع وكيف مجهول، وليس هو معلوم والإيمان
بالغيب. طيب الترتيب لا يضر، يعني اختلاف الترتيب لا يضر. قال الاستواء معلوم، هذا يعني نقل عنها كذا، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والرواية عنه الكيف الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا بقية الصفات، النزول إلى السماء الدنيا، الإتيان، الفرح، الضحك، كل ما وصف الله بنفسه فكيفيته مجهولة لنا. نعم ورد مازي ها؟ سيف الأخير معه. الأخير 10:39. لا الحين 10:39. شوف هذا الأول 8 يدخل، والثاني 8:35، والثالث 9:05، والرابع 9:33، والخامس 10. أي قضى يعني الخامس ما حطنا شيء. نشوف
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى:
ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف، يأمر بما شاء ويحكم. وفي بعض آية إعجاز ويتفاضل وثوابه ويتفاوت إعجازه. والبسملة منه لا من الفاتحة ولا تكفير باختلاف فيها، وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى سورة براءة، وبعضها من النمل، والسبع متواترة، ومصحف عثمان أحد الحروف السبعة، فتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة. وغير متواتر وهو ما خالفه ليس بقرآن فلا تصح الصلاة به، وما صح منه حجة وتكره قراءته
بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولم يزل الله متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف. سبق الكلام على هذا، وأن كلام الله له كيفية ولكنها غير معلومة كبقية الصفات. كل الصفات لها كيفية لكنها غير معلومة لنا. طيب، ثم قال المؤلف: يأمر بما يشاء ويحكم، يعني بما يشاء، كما قال تعالى: إن الله يحكم ما يريد. فهو تعالى يأمر بما يشاء ويحكم بما يشاء، أمرا كونيا وأمرا شرعيا، وحكما كونيا وحكما شرعيا. الأمر الكوني ما يحصل به الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، هذا أمر كوني. أمر شرعي، الأمر الشرعي هو ما يكلف به العباد ليفعلوه، مثل قوله تعالى: أقيموا الصلاة، هذا أمر شرع. وإذا كان الله يأمر بما يشاء كونا ويأمر بما يشاء شرعا، فليس من حقنا أن نعترض على ما أمر به كونا أو شرعا، لأن ذلك عدوان. فلو أن الله تعالى أمر بسيل جارف هدم البناء وأغرق الزروع، وجب علينا أن نستسلم، ولا يجوز أن نقول: لماذا أمر الله بهذا المطر والفيضان؟ لأن الله يأمر بما شاء. أمر الله لنا بالحج والزكاة والصيام مع ما فيها من نوع الكلفة والمشقة، ليس لنا أن نعترض على الله ونقول: لماذا يأمرنا بهذا؟ هذا مشقة كلفة، ليس لنا أن نعترض، بل علينا أن نسلم لأمر الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا كونيا أو شرعيا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب، كذلك يحكم بما يشاء، يحكم بما يشاء، وكل حكمه عدل، كل حكم الله عدل. فحكمه على أهل النار بالنار عدل، وحكمه لأهل الجنة بالجنة عدل، بل فضل. فليس لنا أن نعترض على حكم الله، ليس لنا أن نقول: لماذا أوجب الوضوء من لحم الإبل ولم يوجب الوضوء من لحم الخنزير مثلا؟ لحم الخنزير محرم، لكن لو أكله الإنسان حين إباحته عند الضرورة لم يجب عليه الوضوء، ولو أكله حين تحريمه مع استغنائه عنه لم يجب عليه الوضوء، ولو أكل لحم إبل وهو طيب من الطيبات وجب عليه الوضوء. فليس لنا أن نعترض ونقول: لماذا لم يوجب الله الوضوء من لحم الخنزير مع خبثه، وأوجب الوضوء من لحم الإبل مع طيبه؟ لأن الأمر هذا لمن؟ لله. إن الحكم إلا لله. نعم. ولهذا قال: يحكم بما يشاء. ثم قال: وفي بعض آية إعجاز. طيب، لو قال قائل: ما مناسبة ذكر الأمر بما يشاء والحكم بما يشاء في بحث الكتاب القرآن؟ نقول: لأن القرآن مشتمل على أوامر وعلى أحكام، فليس لنا أن نعترض على ما جاء في هذا القرآن من الأوامر والأحكام. ثم قال وفي بعض آية إعجاز، إشارة إلى مسألة مختلف فيها، وهي هل الإعجاز لا بد أن يكون بآية أو بصورة أو بأي جملة؟ يرى المؤلف رحمه الله أن الإعجاز يكون بأي جملة ولو كان في بعض آية، ولو كان في بعض آية. ومعلوم أن مراده، أن مراد المؤلف ما كان كلاما مركبا. أما كلمة ثم نظر مثلا يقول واحد ثم بعض آية، ولا لا، ثم بعض آية، نصف آية، ثم أليس كذلك؟ ثم نصف آية، لأن نظر ثلاثة حروف وثم ثلاثة حروف. لو قال قائل هل في كلمة ثم إعجاز؟ نقول هذا غير مركب، غير مركب، ولا كل إنسان يقدر يقول ثم، صح؟ نظر كذلك مثل، لكن تركيب الآية وفي محلها من الآيات يعتبر إعجازا، لا يقدر الناس أن يصوغوا مثل هذا الأسلوب أبدا. وأما مجرد كلمة ولو كانت نصف آية فلا يمكن أن نقول إنها إعجاز، لأننا لو قلنا إنها إعجاز استطال علينا الكفار. ماذا يقولون؟ يقولون إنكم تقولون في بعض آية إعجاز ولو لم تكن جملة مركبة، ونحن نستطيع أن نقول ثم ألف مرة، ونقول نظر ألف مرة. فقول المؤلف في بعض آيات إعجاز لا يريد مثل هذا الكلمة الواحدة، إنما يريد المشتمل على جملة وهي أيضا معجزة، لا باعتبار انفرادها بل بانضمامها إلى ما بعدها وقبلها، بانضمامها إلى ما قبلها وبعدها. ويجب أن نقول هذا لئلا يستطيل علينا الكفار ويقول نحن نقدر أن نقول كذا. طيب، ثم قال المؤلف ويتفاضل وثوابه، يعني يتفاضل القرآن بذاته ويتفاضل ثوابه. واعلم أن تفاضل القرآن يكون على وجهين، أو أن البحث في تفاضله يكون على وجهين. الوجه الأول من حيث المتكلم به، وهو من هذا الوجه إيش؟ لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فالمتكلم بقل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو المتكلم بتبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، عرفت؟ إذن لا يتفاضل من حيث المتكلم به. أما من حيث موضوعه ومدلوله فلا شك أنه يتفاضل. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، مع أنها ليست أطول آية، آية الدين أطول منها، ومع ذلك كانت أعظم آية في كتاب الله. طيب، أعظم سورة في كتاب الله الفاتحة، وليست أطول سورة. الثواب أيضا يختلف، بعضه أكثر ثوابا من بعض، وإن كان من حيث الجملة كل حرف منه بعشر حسنات، لكن يتفاضل حسب تفاضل موضوعه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن في الثواب وفي المعنى. طيب، إذن القرآن يتفاضل ويتفاضل كذلك ثوابه، لكن من حيث المتكلم به لا يتفاضل. طيب، سمعنا خطبة من شخص رصينة جيدة مؤثرة واقعية، والرجل طالب علم، وسمعنا خطبة من شخص عامي متفككة ملحونة موضوع ردي تتحدث عن زمن بعيد، هل الخطبتان تتفاضلان؟ ها؟ أين هم؟ ها؟ تتفاضلان من حيث الأسلوب والموضوع، ومن حيث الخاطب أيضا، صح ولا لا؟ لكن القرآن لا يتفاضل من حيث المتكلم لأنه واحد. أما هذا الذي المثال الثاني اللي قلت يتفاضل من حيث المتكلم به، ومن حيث الأسلوب، ومن حيث الموضوع، ها؟ والأداء، كل والانتفاع كلها تتفاضل. يقولون في واحد يخطب في بعض القرى يقول اللهم أيد السلطان ابن السلطان عبد المجيد بن عبد الحميد بن عبد المجيد من سلاطين الأتراك. نعم، ما أدري أن الرجل هؤلاء قد أكلت الأرض عظامهم. نعم، على كل حال بعض الخطبة يخطب بموضوعات لا تتناسب مع الوقت ولا يستمد إلى الوقت بصلة، هذا لا ينبغي. أما عاد مسألة المواعظ فهي صالحة لكل زمان، المواعظ العامة صالحة لكل زمان. أين؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله ويتفاضل ويثوابه ويتفاوت إعجازه، وكله معجز لكن إعجازه يتفاوت. بعض القرآن سبحان الله العظيم تجد آياته وكأنها يعني شهب من شدة تأثيرها، لو قرأت اقتربت الساعة وانشق القمر وجدت هذا الإعجاز مع الإعجاز التام، كأنها عناوين، كأن قصص الأنبياء عناوين. قصة موسى في الأعراف أطول منها وهي قصة واحدة، لكن في اقتربت تجدها مختصرة، وتجد أنه ليس فيها محاورة مع الرسل وأقوامهم، بل ليس فيها إلا حال الأقوام بالتكذيب ثم الأخذ. نعم، تكذيب ثم الأخذ، لأن أصل ابتداء السورة في تكذيب قريش، فناسب أن لا يذكر من الأمم إلا التكذيب والعقوبة. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرج من أجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم العسر. ووصف الله اليوم الآخر لأن هذه الأمة لا تؤخذ بعقوبة عامة كالأمم السابقة، فأنذرها الله تعالى بعذاب الآخرة. ثم قال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء. هذه السورة الحقيقة إذا قرأ الإنسان يتأثر تأثرا عظيما. ثم في النهاية ذكر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. أعوذ بالله، إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فتجد في هذه السورة من الإعجاز ما هو أعظم بكثير من الإعجاز في مثل سورة تبت أو غيرها من السور التي ليس فيها هذه الزواجر والمواعظ. ولكن مع ذلك نصف القرآن كله بأنه معجز. نعم، يقول رحمه الله والبسملة لا من الفاتحة. نعم أحسنت، والبسملة منه يعني من القرآن لا من الفاتحة،
البسملة بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، فهي إذن كلام الله لا من الفاتحة، يعني وليست من الفاتحة، بل هي آية مستقلة يؤتى بها لابتداء كل سورة. وقال بعض العلماء بل هي من الفاتحة، ولكن الصحيح أنها ليست من الفاتحة. ودليل ذلك حديث أبي هريرة أنه أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، ثم قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبد، ولم يذكر البسملة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالفاتحة في الجهرية ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كانت منها لجهر بها كما يجهر بالفاتحة. ثم قال ولا تكفير باختلاف فيها، يعني أن من خالف فيها وقال إنها من الفاتحة ومن غير الفاتحة فإنه لا يكفر، لأن هذا محل اجتهاد، وما كان محل اجتهاد فإن المخالف فيه لا يكفر. أما ما كان محل وفاق ولا مجال للاجتهاد فيه فإن الخروج عما كان عليه السلف يكون فيه الإنسان على خطر. يقول وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى سورة براءة، هي الضمير يعود على البسملة آية من القرآن. وقوله فاصلة بين كل سورتين أحسن منها أن نقول تبتدأ بها كل سورة، لأن الذي قاله المؤلف يرد عليه إيش؟ الفاتحة، فإن الفاتحة مبدوءة بالبسملة وليس قبلها سورة. وأيضا يرد عليه أنه لو قرأ الإنسان في الصباح وختم سورة ثم أراد أن يقرأ السورة التي بعدها في المساء فإنه لا يحتاج إلى البسملة، لأن الفصل حصل بطول الزمن. فالصواب أن نقول إن البسملة آية مستقلة تبتدأ بها السور سوى سورة براءة، سوى سورة براءة فإنها لا تبتدأ بالبسملة. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم ضعوا البسملة بين الأنفال والبراءة، ولو قال ذلك لوضعوها. ولكن لما كان ضمها إلى الأنفال يجعلها طويلة جدا فصلها الصحابة رضي الله عنه، لأنهم أشكل عليهم، قالوا لعلها سورة مستقلة ففصلوها. قال وبعضها من النمل، يعني وهي بعض آية من النمل. والحقيقة أن هذا لا يحتاج إليه، لأن البسملة التي في النمل ليست هي البسملة التي يبتدأ بها كل سورة، ولكنها بسملة جاءت بالنقل، لأن الله نقل الكتاب الذي كتبه سليمان. ولهذا نقول وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بدون وقف، والبسملة هي أول الكلام. فنقول إنه لا حاجة إلى استثنائها هنا، بل ولا إلى ذكرها، لأن البسملة الموجودة في النمل ليست هي البسملة التي يفتتح بها السور، ولكنها منقولة لأن سليمان عليه الصلاة والسلام كان كتابه بهذا اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، نعم إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر. قال والسبع متواترة، السبع يعني القراءات السبع، متواترة أي نقلت بالتواتر، لكنها في الحقيقة بالنسبة للعالم الإسلامي متفرقة، تجد من الناس من يقرأ بقراءة فلان والناس من يقرأ بقراءة فلان، لكن لو قرأ الإنسان بالقراءة كلها فلا حرج، بل نرى أنه من الأفضل والسنة أن يتعلم الإنسان هذه القراءة السبع ليكون محيطا بها، لأن الأفضل أن تقرأ مرة بهذه القراءة ومرة بهذه القراءة، لأن الكل سنة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا إذا شق عليك أو خفت من الفتنة فاقرأ بقراءة واحدة، قراءة البلد الذي تعيش فيه، لأننا لو جاء إنسان من المغرب وأراد أن يقرأ بقراءة ورش عندنا وحوله عامة ما مكنوه من هذا، لا يمكنونه. نعم، ولو جاء بالمصحف الذي يقرأ به والمكتوب على قاعدة المغرب لمزقوه. العامة هوام، العوام هوام، لأنه الكتابة تختلف اختلافا بينا. أظنهم لا يجعلون القاف، لا يجعلون عليها نقطتين، يجعلون عليها نقطة واحدة. فإذا قال مثلا العام جاء المصحف قل هو الله أحد، وإذا هي فل ما يتمكن، ما يصدر، ما يملك نفسه أبدا، يقول هذا كتاب محرف ثم يمزقه. فالعوام إذا كان هناك شيء يشكل خصوصا بهذا لأنه عقيدة قرآن، ينبغي إن لم نقل يجب أن يتجنبه الإنسان. هنا نعم، يقول المؤلف السبع متواترة يعني منقولة بالتواتر ولله الحمد، ينقلها الصغير عن الكبير حتى وصلت إلينا، لم تختلف ولا كما اختلفت الصحف السابقة. ومصحف عثمان أحد الحروف السبعة فتصح الصلاة بموافقة. مصحف عثمان أحد الحروف السبعة. الحروف السبعة يشير إلى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف. فما هذه الأحرف؟ الأحرف ليست هي القراءة السبع، القراءات السبع في حرف واحد وهو حرف قريش، لكن الحروف السبعة حروف لغات. وكان العرب في أول الإسلام لا يتمكن الإنسان من أن يغير لهجته، صعب عليه كما هو الواقع اليوم. الآن لو تذهب إلى جنوب المملكة وجدت عندهم لهجة ما يستطيعون أن يتكلموا بلغة القصيم، وأهل القصيم أيضا لا يستطيعون. فمن أجل التيسير على الأمة رخص الله عز وجل في أن يقرأه الناس على حسب لغاتهم، لكن المعنى لا يختلف. وبقي الأمر كذلك حتى كانت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبدأ الناس في الأقطار يقرؤونها على هذه الأحرف، فحصلت فتنة، فأشير على عثمان رضي الله عنه أن يجمع الناس على حرف واحد، فجمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش أي لغة قريش. والحمد لله أن الله وفق أمير المؤمنين لهذا العمل، لأنه لو بقي إلى اليوم كان النزاع السابق الذي في القرن الثاني بل في القرن الأول سيكون في القرن الأخير أشد وأكثر. لكن من رحمة الله بهذه الأمة ومن حمايته وحفظ لكتابه يسر الله على يد هذا الخليفة الراشد أن يجمع على حرف واحد فجمع، والله أعلم. نعم، ها نعم، ايش نعم، لانها ليست من الفاتحة ولا من غيرها. ها كيف يقرأها سرا؟ نعم، لكن إذا كان في غير الصلاة فيقرأها جميعا، إن جهر جهر وإن أسر بالجميع أسر بالجميع. لا في الصلاة الواردة عن الرسول ما يشعر بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نسأل عن البسملة، هل هي من القرآن أو لا؟
اختلف العلماء
بذلك، هل هي من القرآن أو لا؟
هي آية من القرآن.
إذن لا حاجة نقول اختلف العلماء، هي من القرآن. طيب الدليل؟ قال ما تقول، فأخبره بأن يقول اللهم باعد بيني وبين خطايا. لكن أين الدليل، أين الدلالة من هذا الحديث؟
دائما البسملة
آية. وش الدليل؟ ما الحديث ما فيه ذكر البسملة إطلاقا.
الله تعالى أنه سليمان،
ما وجه الدلالة؟ خلني في النمل، البسملة اللي قبل في أوائل السور. ايش؟ إيه؟ ولا يكتبون شيئا الا من كلام الله. نعم.
لذلك الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف القسم بين السور الا بسم الله.
اي نعم، هذا ايضا دليل اذا صح. على كل حال البسمله لا شك انها من كلام الله. طيب هل هي من الفاتحه او لا؟
هي من الفاتحه.
لا. اي نعم. أنت
هي من الفاتحة، يقول تعالى أتيناك سبعا من المثاني.
نعم.
جعلتنا آيات الفاتحة لها الناس ولكن معها بسم الله الرحمن الرحيم سبعا.
نعم. من الذي دلك على أن آيات الفاتحة ستا والسابعة البسملة؟
لأن الآية الأخيرة من الفاتحة قول تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيها اختلاف.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هذه آية.
آيتين ولا واحدة؟
هذه آيتين.
آيتين؟ طيب هذه آيتين، عد اللي قبلك كم مصير؟
تكون خمس.
خمس الجميع؟
لا، هذه آية يعني الرسم الموجود في المصاحف أنها آية واحدة.
طيب.
أنها آية واحدة، يعني التي قبل الحمد لله أنها أربع.
عد زين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
نعم،
إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا
الصراط المستقيم.
خمس.
صراط الذين
أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه آية واحدة الرسم.
هذه ست.
هذه ست. وبسم الله
الرحمن الرحيم. طيب إذن الاعتماد على الترقيم اللي في المصحف.
نعم.
ما عندي غير هذا.
الترقيم في المصحف تكون ست وبسم الله ست.
إيه ما عندك دليل لهذا.
نعم.
إيه. طيب. بندر
صحيح
ليس من الفاتحة. طيب الرقم
نقول الآية الأخيرة آيتين.
الآية التي كتبت هي السابعة هي آيتان صح. ما دليلك على هذا؟ لأن الأخ بخصمك.
قل لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر كانوا يختمون الصلاة بالحمد لله رب العالمين
ولا وغير.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ألا أعلمك أفضل سورة من القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، ولم يقل بسم الله.
نعم، هذا يحتمل أن قوله الحمد لله رب العالمين يعني السورة المعروفة بهذا، في احتمال فيسقط الاستدلال.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاسمت ذلك بيني وبين عبدي.
الله الله، الرسول يقول قسمت الصلاة بيني وبين الفاتحة بيني وبين عبدي.
أو الله عز وجل. يقول قال الحمد لله رب العالمين.
قسمت الصلاة
بيني وبين عبدي.
نعم. فإذا قال
الحمد لله رب العالمين.
نعم.
فقال حمد
إلى آخر الحديث. فابتدأها.
الحمد لله رب العالمين.
أحسنت. هذا دليل. طيب هناك دليل لفظي. يدل على أن أول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين، دليل لفظ.
قول
غير الدليل الأثري؟
التناسب وفي طول الآيات القصر.
التناسب نعم، لأنه إذا كانت الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صارت طويلة لا تتناسب مع الآيات التي قبلها، فإذا قسمناها صراط الذين أنعمت عليهم هذه مثل مالك يوم الدين مثلا صارت متناسبة. طيب دليل معنوي، دليل معنوي النصف وهي النصف أيضا صح، تكون الثلاث آيات الأولى حق لله عز وجل والثلاث الأخيرة حق للآدم والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين نصف نصفين إياك نعبد الله وإياك نستعين للإنسان. طيب فيه أيضا يقول المؤلف رحمه الله وبعضها وهي بعض صورة من النمل، ما رأيك يا فهد في هذا الكلام؟ نعم
هذا ما يحتاج من هذا ما في الكلام على التي ابتداء الصور
هنا
ثم أن التي بصورة النمل الله عز وجل يقول ما في
نفس نعم أحسنت، لأن هذه بالاتفاق وليست هي البسمة التي تبتدأ بها السورة، هذه في ضمن كلام الله عز وجل فيه فهي بعض سورة وهي أيضا منقولة عن كتاب سابق فلا حاجة للاستثناء. طيب يقول المؤلف رحمه الله السبع متواترة، سؤال يا جماعة هل هي متواترة لفظا أو معنى؟
لفظا
لا معنى،
معنى
إذن لفظا لفظا ومعنى، ولا شيء من المتواتر أشد وأقوى من تواتر القرآن، لأنه ينقله الصغير عن الكبير والذكر والأنثى كل المسلمين ينقلونه، فهو متواتر أشد التواتر، ولهذا يفيد العلم اليقيني القطعي أنه كلام الله عز وجل وأنه الذي تكلم بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه، ولهذا من أنكر منه حرفا واحدا كفر. نعم قال المؤلف أظن ومصحف عثمان، لا قرأنا هذا مصحف عثمان أحد الحروف السبعة، مصحف عثمان هو المصحف الذي جمع القرآن عليه، وذلك أن الناس في عهده صاروا يقرؤون القرآن على سبعة أحرف فيقرأ هذا خلاف قراءة هذا، فخيف أن يكون الشقاق والخلاف في الأمة فأشير على عثمان أن يجمع الناس على حرف واحد فجمعهم على حرف واحد وهو حرف قريش أي لغة قريش، وهذا من نعمة الله على هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه ومن نعمة الله على الأمة، لأن الناس إذا كان الآن يتنازعون في معناه ويختلفون عليه فما بالك لو بقوا يتنازعون في لفظه ويختلفون عليه، ولكن من الرحمة وإقامة الحجة على الأمة أن الله سخر أو أن الله هدى هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه لجمعه على حرف واحد أي على لغة قريش، ولهذا قال أحد الحروف السبعة، والباقي الباقي الآن مجهول، الباقي الآن مجهول ولا يمكن أن يقرأ بأي حرف منه، لأن القرآن لا يمكن أن يعتمد إلا إذا نقل نقلا متواترا أو خبر آحاد صحيح، وهذا لا يمكن في القراءة السبع بل في القراءة الست، لأنها ذهبت من حين ما أحرق عثمان المصاحف رضي الله عنه إلا المصحف العثماني ذهبت ونسيت. طيب يقول فتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة، يعني تصح الصلاة بكل قراءة وافقت مصحف عثمان وصح سنده، فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، هذه الأركان الثلاثة لصحة القراءة، أن يكون موافقا للمصحف العثماني في النحو يعني في الإعراب، والثاني أنه يحتوي إيش لللفظ كله، وكان للرسم احتمالا يحوي وصح لفظا وصح نقلا قصدي وصح نقلا فهو القرآن. وعلى كل حال القراءة السبع محفوظة والقراءة العشر محفوظة، فما وافقها وإن كان من بسنة آخر فإنه صحيح. قال وغير متواتر، غير متواتر هذا ما قال، والسبع متواترة، ثم قال وغير متواتر يعني وكذلك القرآن غير متواتر، وهو ما نقل بخبر الآحاد. هذا الغير متواتر يقول ليس بقرآن، وظاهر كلامه ولو صح سنده، ولو صح سنده أحيانا تصح القراءة عن صحابي لكن ليست موافقة لمصحف عثمان، فيقول المؤلف إنه ليس من القرآن، ليس من القرآن فلا تصح الصلاة به. ومن ذلك قراءة عبد الله بن مسعود في كفارة الأيمان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة، فإن كلمة متتابعة من قراءة عبد الله بن مسعود وليست متواترة لكنها صحيحة، فيقول المؤلف إن هذا ليس بالقرآن ولا تصح الصلاة به لأنه ليس من القرآن المتواتر. وذهب بعض العلماء إلى أنه من القرآن وتصح الصلاة به، فإنه إذا كنا ننسب الحديث القدسي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم إلى الله وهو من أخبار الآحاد فكذلك القرآن، ولا سيما إذا كان من قراءة عبد الله بن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا باتباع قراءته، فقال من أراد أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل أو قال طرياً كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. فإذا صح السند إلى عبد الله بن مسعود أنه قرأ بهذه القراءة فالقول الراجح أنه قرآن وأن الصلاة تصح به لأنه قرآن صح إلى عبد الله بن مسعود. لكن المؤلف يرى أن ما خرج عن القراءة السبع ولم يوافقها فليس بقرآن لأن هي التي نقلت إلينا نقلا متواترا. نعم. قال وما صح منه حجة، هذا من الغرائب، ما صح من غير المتواتر فهو حجة يحتج به في الأحكام، بل ويحتج به في العقائد لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يقول قائل إنه تناقض، كيف نحتج به ونقول ليس بقرآن؟ لأن الحجة، لأن الاحتجاج به فرع عن كونه قرآنا. ولكنهم أجابوا بأن القرآن يحتاج إلى تواتر لأن الله قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وخبر الآحاد عند أكثر المتكلمين لا يفيد إلا الظن، والظن يوجب العمل، وإن كانوا أيضا لا يحتاجون به في العقيدة. ولكن الصحيح أن هذا القول أعني أنه يحتج به حجة على من قال إنه لا تصح القراءة به، لأننا نقول إذا جعلتموه حجة فإنه يلزم من هذا أن تصح القراءة به، وهذا هو الصحيح أنه حجة وأن تصح القراءة به إذا صح. نعم. قال وتكره قراءته، وهذا من العجائب، شيء يكره أن يقرأ ويكون حجة علينا عند الله وهو يكره أن يقرأ، يقولون لأنه إذا صحت القراءة به ثبت معناه، أما اللفظ فلا نقرأ به. والصحيح أن القراءة به لا تكره، لأنه صح سنده إلى من قرأ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال المؤلف وما اتضح معناه محكم وعكسه متشابه. ما اتضح معناه من القرآن فإنه محكم، يعني الشيء الذي يكون واضحا لكل الناس هذا محكم، وهو كثير في القرآن، منه آيات محكمات وأخرى متشابهات. فمثلا قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ما تقول في هذا؟ محكم. ليش؟ لأن معناه واضح، معناه واضح فيكون محكما. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن محكم. ليش؟ لأن معناه واضح. والأمثلة على هذا كثيرة، ومنه متشابه وهو عكسه، وهو الذي لا يتضح معناه، لا يتضح معناه إلا للعلماء الراسخين في العلم،